الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 16 من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، نشرع في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الإمام الترمذي، وهو الدرس 75 بعد 100. قال رحمه الله: كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البر كلمة عامة تطلق على جميع أنواع الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا من حيث المعنى العام. وقد تقدم حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وأما هو في هذا الموطن، المراد بالبر ضد العقوق، وهو الإحسان إلى الوالدين. وقد قرن الله عز وجل حقه بحقهما في مواطن من كتابه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربه عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى غير ذلك من الآي الحاثة على بر الوالدين والإحسان إليهما والرفق بهما والدعاء لهما ورد المعروف إليهما. فمن كفر حق والديه فهو لما سواهم أكفر، والله المستعان. وأما الصلة المراد بها ضد القطيعة، وهي صلة الرحم. والأرحام كل من مت إلى الإنسان بصلة من قرابته، ويدخل فيها ذو النسب والصهر. والناس لا يخرجون عن هذين الحالين: أبوة وبنوة، وأقارب وأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الباب ووضحه وجلاه لأهميته، وهكذا العلماء صنفوا فيه المصنفات، ومن ذلك كتاب بر الوالدين للبخاري رحمه الله. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم الجوامع إلا وفيه كتاب للبر والصلة. فإذا تآلفت الأسر بعد ذلك تقاربت غيرها، وإذا اختلفت الأسر اختلف غيرها. قال رحمه الله: باب ما جاء في بر الوالدين، أي من الفضل والمثوبة والتحذير من عقوقهما. والأدلة في الباب كثيرة، وإنما يشير الترمذي رحمه الله كعادته إلى مهمات، وإلا فالباب واسع. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا بن دار محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي. وهذه سلسلة حسنة، حكمها كحكم سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أهم شيء سلامة السند فيما دون السلسلة. قال: قلت يا رسول الله من أبر، أي من أحسن إليه ومن أصله، ومن هو المقدم في هذا الباب؟ قال: أمك، أي بر أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك، تأكيدا لحقها. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك، لأن أكثر الناس يضيعون حق الأم لضعفها، لرقتها، لشفقتها، فربما تدلل عليها الابن وخرج عما يتعين عليها. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، يعني بر أباك وأحسن إليه، فهو من أحق الناس بالإحسان بعد الأم. قال: ثم الأقرب، فالأقرب يعني الأخ، الابن، العم، كل بمنزلته وكل بحسبه. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الحديث. قال النووي رحمه الله فيه الحث على بر الأقارب، وأن الأم أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب، فالأقرب. قال: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها. انتهى. وفي التنزيل إشارة إلى هذا التأويل في قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي الآية الأخرى: حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف. وفعلا ما إن يعلق الجنين في الرحم إلا وينزل بالأم الوحم، يجعلها ربما يعني يأتيها الغثيان من بيتها ومن طبخها وفي أكلها وفي شربها وفي لبسها وفي من تجالس وفي من تنظر، يعني حالة شديدة، حالة الوحم. تتغير معها الأخلاق ويتغير معها البدن، فكيف بعد ذلك حين تخرج من الوحم ويصير جنينا يرفص في بطنها، ربما يرفصها وهي نائمة، ثم بعد ذلك يثقل، ثم بعد ذلك تنتظر آلام الولادة وشدة الطلق. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم أنه أخرجه البخاري ومسلم وذكرنا لفظه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه النسائي والدارمي مرفوعا: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وعائشة رضي الله عنها أخرجه البغوي في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان. وأبي الدرداء أخرجه الترمذي في باب الفضل في رضا الوالدين. قال أبو عيسى: وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري، وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: وثقه ابن المديني ويحيى والنسائي، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو زرع صالح، وقال البخاري يختلفون فيه. قال ابن عدي: لم أرى له حديثا منكرا، ولم أرى أحدا من الثقات يختلف في الرواية عنه. قال صالح: جزر بهز عن أبيه عن جده إسناد أعرابي. قال أحمد بن بشير: أتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج. قال الحاكم: ثقة، إنما أسقط من الصحيح لأن روايته عن أبيه عن جدي شاذة لا متابع له عليها. فقال أبو داود: هو حجة عندي. وترجم له في ميزان الاعتدال، لأن ميزان الاعتدال وضعه الذهبي لمن تكلم فيه من الرواه والرجال، لا يضع فيه إلا من تكلم فيه، إلا ما كان من شأن الصحابة فإنه لم يذكرهم لجلالتهم وعظيم شأنهم. وهكذا أصحاب المذاهب الأربعة، وإلا فأي راو تكلم فيه يضعه في كتابه ثم يأتي بأقوال أهل العلم وربما رجح حكم عليه بالضعف أو حكم عليه بالقبول. ثم تعقبه أيضا الحافظ بن حجر في كتاب لسان الميزان، يعني أتى بما لم يذكره وجرد لسان الميزان من رجال الأمهات الست، لسان الميزان مجرد من رجال الأمهات الست، أما الميزان فذكر من تكلم فيه في الأمهات الست وخارج الأمهات الست. ولماذا جرد الحافظ بن حجر لسان الميزان من رجال الأمهات الست؟ لأنه قد ترجم لهم أصلا في كتابه تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. قوله قد سئل شيخنا مقبل رحمه الله عن قولهم في ترجمة وهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد أعرابي فماذا يعنون؟ قال يعنون أن حديثهم ليس بالعمدة، على أنه قد اختلف في هذه السلسلة، فمنهم من يحسنها ومنهم من يراها أنزل من الحسن، على أن بهزا قد توبع على أكثر أحاديثه كما في المسند، وقد اخترت في الصحيح المسند والجامع الصحيح طريقا إلى هذه الصحيفة من غير بهز. ما شاء الله. قال رحمه الله: باب منه، أي من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إليهم. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي عن المسعودي عن الوليد بن العيزار بن حريث العبد الكوفي ثقة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فيه تفاضل الأعمال وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال. قال: الصلاة لميقاتها، قد جاء في بعض الأحاديث إيمان بالله ورسوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بحسب ما يحتاج إليه، فربما كان السائل يحتاج إلى تحقيق الإيمان بالله وتحقيق الإيمان برسوله، وربما كان السائل يحتاج إلى بيان فضل الصلاة، وربما كان يحتاج إلى بيان فضل الجهاد ونحو ذلك. وهذا دليل على عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بحال السائلين، ثم بإكرام الله له بالوحي المبين في ذلك الأمر العظيم. قال: قد جاء في بعض الروايات الصلاة في أول وقتها، وهذه الرواية شاذة. قال النووي في شرح المهذب: إن الرواية في أول وقتها ضعيفة. انتهى. قال: قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ فيه الاستزادة في العلم، فالإنسان إذا لقي شيخه منبسطا استفاد منه، وإن لقيه على خير الانبساط أخر شأنه إلى وقت آخر. قال: بر الوالدين، يعني أو أحدهما إن كان قد مات الآخر أو إن لم يكن عنده، فيبر كل واحد منهما على حدته أو يبر مجموعهما، وله في ذلك من الله عز وجل الأجر العظيم. وهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله. فالوالد والوالدة من أعظم صناع المعروف إلى ابنهم. قال: قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن بزبزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. أما الجهاد قد يذهب يجاهد ويصبر نفسه في ذلك الوقت ثم يعود إلى شأنه الأول. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. هذا قول عبد الله بن مسعود، أي أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، لكنه اكتفى بذلك إما مراعاة لشغل النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك من الأوجه. والمثل عند العامة يقول إذا صاحبك عسل خل منه وسل، وفي بعضهم لا تلحسه كله. فهذا من باب يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على أكثر من ذلك، مع أنهم في بعض الأحاديث كما في حديث معاذ يا رسول الله يعني من نجا، وقع كلام كثير وسؤال كثير، لكن كأنهم والله أعلم كانوا يتوخون يعني فراغ النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد الدارمي، قال أبو عيسى وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وهو حديث حسن صحيح، رواه الشيباني وشعبه غير واحد عن الوليد بن العيزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. الحديث مخرج في الصحيحين بأحسن عبارة، ومن خرج له الشيخان أو أخرجه الشيخان جاوز القنطرة. قال رحمه الله: باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. رضا الوالد انشراح صدر، طمأنينة قلب، هدوء بال، سكينة حال. ينشرح صدر المسلم إذا شعر برضا والديه، وربما بورك له في رزقه وبورك له في عمله وهدي إلى أقوم السبل، إلا أن يكون من المخذولين الذين خذلوا عن معرفة حق أبويه وخذله الله لعلمه بفساد في قلبه. وقل أن تجد عاق لوالديه موفق مع الله، وأكثر ما تجد بار بوالديه موفق مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب الهجيمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء قال: إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. وهذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بطلاقها، وهكذا إبراهيم عليه السلام أمر إسماعيل بطلاق زوجته فطلقها. لكن هل هذا الأمر على إطلاقه؟ إذا تأملنا شأن عمر رضي الله عنه مع هذه المرأة وشأن إبراهيم عليه السلام مع تلك المرأة، تجد أن الداعي إلى طلاقها إما سوء خلقها، وإما عدم شكرها لبعلها، وإما تفريط في طاعة ربها. فعلى هذا كما قال بعض أهل العلم: من كان شأن أمر أبيه وأمه في طلاق زوجته كشأن عمر مع ابن عمر فليستجب لأمر أبيه وأمه، أما إذا كان الشأن ربما غير ذلك، ربما يأمرانه بطلاقها لا لأمر شرعي، إما لاختلاف دنيوي، بل ربما إذا كان الأب مفرط في طاعة الله والأم مفرطة في طاعة الله ربما أمروه بطلاقها لطاعتها لربها، فهنا لا يلزمه الاستجابة لأمرهما. قال أبو داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. وهذا لفظ عام يدخل فيه الأب والأم، الوالد مفرد يفيد العموم، أوسط أبواب الجنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن رجلا أتى فقال: إني أنا امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي خير أبواب الجنة، لأن الوسط العدل الخيار، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي من خير ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فإن شئت فأضع ذلك الباب يعني بعدم طاعته والتفريط فيه، أو احفظه بطاعته والمداومة على مراقبة الله عز وجل فيه. هذا قال حديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال: وقال ابن أبي عمر: ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. وهذا حديث صحيح. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وفي السند المتصل قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إنما ذكر الوالد مخرج الغالب، وإلا فهو شامل للأب والأم. فقد جاء عند الطبراني بلفظ: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. لأنه تعالى أمر أن يطاع الأب ويكرم، وأمر أن تطاع الأم فتكرم، فمن أطاعهما فقد أطاع الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله. وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتي التصريح أن العقوق من كبائر الذنوب، جاء مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه، ولم يرفعه، هذا أصح. قال أبو عيسى: وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قال: سمعت محمد بن ثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، أخرجه الترمذي الباب الذي تقدم. والأثر أو الحديث وإن كان موقوفا فقد يكون له حكم الرفع، أو قد يكون مندرج تحت أدلة أخرى. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. وابن عباس لما جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس، كانت لي ابنة عم خطبتها فرفضتني، ثم جاء آخر فخطبها فقتلتها، هل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: تب إلى الله. فلما ولى قالوا لابن عباس: لماذا سألته عن الأم؟ قال: ما رأيت عملا يقرب إلى الله مثل بر الأم أو الوالدة. الحديث في الأدب المفرد البخاري. باب ما جاء في عقوق الوالدين أي من الوعيد. قال: وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري سعيد بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، يعني بأعظمها وأشدها خطرا وضررا وعقوبة في الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، بدأ به لأنه يخرج من الإسلام، وصاحبه إن مات عليه خلد في النار، ولا يغفره الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولأن يعني تضيع حق الله فساد الدنيا والآخرة، فهو الواجب المقدم والحق المفخم. وعقوق الوالدين يعني قطيعتهما وأذاهما والإساءة إليهما، ويدخل فيه كل فعل قبيح إلى الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور، سواء الشهادة عند القضاء أو قول الزور مطلقا أو فعل الزور مطلقا، فعل المحرم والكبيرة. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في مسمى الكبائر اختلافا كثيرا، فقيل هي سبع وقيل هي سبعون، وقال روي عن ابن عباس أنه قال هي إلى السبعمائة أقرب. والشاهد أن ما توعد عليه بحرمان من جنة أو إدخال للنار أو قيد عليه حد أو صرح بأنه كبيرة أو براءة من فاعله، كل هذا من الكبائر. وساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة حق الوالدين، وأن حقوقهما مقرون بالشرك بالله، كما أن حقهما مقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال: في الباب عن أبي سعيد، خرجه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح. أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من للتبعيض. وفي البخاري إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. وفي البخاري بل في الصحيح أن يلعن الرجل والديه. والشتم بمعنى السب، واللعن قد يراد به السب وقد يراد به التصريح بقول لعنك الله. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ هذا في زمنهم كانوا يستبعدون شتم الرجل لأبيه وأمه، يستبعدونه لعدم وقوعه. أما الآن لا تستبعد أن يضرب الأب والأم فضلا أن يشتم. وفي ذلك الزمن كان شتمهما أن يتعرض لمن يشتمهما، وفي هذا الزمن شتيمتهما تصدر مباشرة من الابن العاق، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، يعني فصار كالفاعل لأنه المتسبب. قال في القاموس شتمه يشتمه ويشتمه سبه، وقد يفرق بينهما ويقال السب عم فإنه شامل للعن أيضا بخلاف الشتم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. كثير من الناس يقول أبي مات، بر صديق أبيك كما سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المعروف بن مردويه، قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد عثمان، وقيل ابن الوليد مولى عثمان أو ابن عمر المدني أبو عثمان. قال النووي رحمه الله قوله من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخر، ففي دليل على أن من تسبب بشيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا حقوقا لكونه يحصل منه ما يتأدى به الوالد تأديا ليس بالهين كما تقدم في حد الحقوق والله أعلم. وفيه قطع الذرائع فيأخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك والله أعلم. فقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون ربهم فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا يسب صنم الكافرين حتى لا يسب رب العالمين، صلى الله السلامة والعافية. يسد الذرائع من الأمور المهمة في ديننا. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد وهو ابن مردويه، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا حيا بن شريح، قال أخبرنا الوليد بن أبي الوليد، التقريب الوليد بن أبي الوليد عثمان، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أعظم البر، لأن بر الوالد وبر الأم قد يكون عند بعضهم سجية وعادة ويخاف من اللوم أو يخاف من العقوبة، لكن أن يبر صديقهما إحسانا لهما هذا يدل على أنه يعني صاحب مسارعة وصاحب إقدام وصاحب أعمال عظيمة. قال النووي رحمه الله الود هنا مضموم الواو، وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضي الله تعالى عنها انتهى. قال الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال في الباب عن أبي أسيد أخرجه أبو داود بن ماجه. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن غير من غير وجه. باب ما جاء في بر الخالة. قال أبو السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي، سفيان ضعيف وأبوه إمام، قال عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدوي، نحن أول كنا مردوي. ابن مدويه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب هو السبيعي، هو إسحاق السبيعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، أي في الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها، لأنها تقرب منها في الحنو والاهتداء إلى ما يصلح الولد. وفيه قصة طويلة أخرجها الشيخان، ولفظها عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على من أتاه من المشركين رده إليه، ومن أتاه من المسلمين لم يرده، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر هي بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، انتهى. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح، قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ التوبة جائزة من كل ذنب، من الشرك فما دونه، قل للذين كفروا إن تغفر يغفر لهم ما قد سلف. قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. ساقه لبيان بر الخالة، وأن برها بمنزلة بر الأم، والمعنى أن صلة الرحم من جملة الحسنات التي يذهبن السيئات. وحديث ابن عمر هذا أخرجه أيضا ابن حبان في صحيح الحاكم، إلا أنهما قال هل لك والدان بالتثنية، وقال الحاكم صحيح على شرطهما كذا في الترغيب. قال في الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود بلفظ الخالة أم. وفي الباب عن علي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. فمن عظيم شأن الإسلام أنه أدى الحقوق إلى جميع أهلها، إلى الوالدين وإلى الخالة وإلى الأعمام ومن في حكمهم، بل إلى البعيد. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. إلى هنا بارك الله فيكم.